دكتور حيدر سعيد، اهلا مرحبا. انت تشارك في هذا المؤتمر، مؤتمر دولي حول الجهادية العابرة للحدود بين الشرق والغرب. ساهمت اليوم في جلسة، وجلسة مهمة، وقدمت ورقة، والورقة تتناول اولا خصوصيات داعش، شرعنة داعش لخطابه، وجود داعش، داعش والمجتمع المحلي، داعش والخطاب الحداثوي أو تعبئة للأدوات الحداثية من دولة إلى مؤسسات أو طموح لهذا الشيء. السؤال الأول هو على ماذا يعتمد داعش في عملته، في انعكاسه، في شرعنة وضعه في داخل المجتمع؟ هل على خطاب متبلور، على فد نوع من الترقيع بالإجراءات؟ هل داعش فكرة منظمة؟ هل داعش ردود فعل مباشرة؟ هل داعش كل هذا معا؟
شكرا جزيلا دكتور هشام. يعني أنا مبدئيا على المستوى المنهجي الميثودولوجي، وكثير من النتاجات اللي صارت عن داعش، أنا يهمني أن أقوله، ربما هذا شوي خلي هو يوضح اختلاف تنظيم داعش عن القاعدة وغيرها من التنظيمات الراديكالية، أنه داعش هو ليست منظمة موجودة سلفا، وهناك قرار قبلي بطريقة التعاطي مع المجتمع ومع الدولة ومع باقي الفاعلين، وبما في ذلك مع الأيديولوجيات الموجودة. داعش بالحقيقة هي نتاج ديناميكية تفاعلية بتطور مع المجتمع، بتطور مع كل الفاعلين. يعني داعش في تصوره هي حالة ديناميكية وليست شيئا ثابتا. بالتأكيد داعش، أنا في تصوري، وهي الفرضية ربما حتى كثير من الباحثين أنا أعتقد يعني حاولوا أن يشخصوها، داعش هي نتاج الأزمة السنية في العراق، وداعش هي تعبير عن هوية سنية، وهذا شيء جديد في داعش. القاعدة لم تفعل هذا الشيء، داعش لم تقل نحن نمثل السنة ونحن ندافع عن السنة، لكن داعش فعل ذلك. يعني أولا هو في العراق، يعني في العراق من ما بعد 2003 والنظام السياسي الذي أنشئ ما بعد صدام حسين، هذا النظام كانت هناك مشكلة سنية باعتراف الجميع، مشكلة علاقة السنة بمؤسسة الحكم، وكانت هناك تعبيرات مختلفة لموقف المجتمع السني من هذا ما يراه أنه هذا الخلل في هذه العلاقة. أنا أعتقد، وهذه العبارة قد تبدو شوية متطرفة، أنا أعتقد داعش هو واحد من هذه التعبيرات. نعم، قد يكون يعني بالبداية تعبير عن هذا الخلل وجد إطارا أيديولوجيا قادما من الخارج بسبب نفوذ القاعدة بالعراق. القاعدة بالعراق هي ليست بنت عراقية، القاعدة في العراق هي مشروع أجنبي، مشروع أسسه الزرقاوي تحديدا، ويعني لكن حتى عندما نتابع ماذا صنع الزرقاوي نكتشف أنه الزرقاوي منذ وقت مبكر، يعني خلي هنا راح أكمل هاي الجملة، لكن خلي هنا نلاحظ طريقة الترحاب الأفغاني بالقاعدة وبالمجاهدين العرب، وبين الزرقاوي اللي وعى من وقت مبكر بضرورة تعريق قيادات القاعدة اللي هو أنشأها. وأنا ذكرت في الورقة أنه مد الشورى المجاهدين الذي أسسه من 7 فصائل وجعل بقيادة عراقية كان هذا التعبير. طبعا هو بالأساس غايته كانت تعبئة المجتمع السني في إطار المشروع الجهادي، لكن إلى حد بعيد كان يدرك أنه لا يمكن المشروع الجهادي أن يعمل من دون موافقة هذا المجتمع، وبالتالي اشتغلت هنا الديناميكية الوطنية. الأمريكان حاربوا داعش، ومشروع جنرال بيترايوس نجح إلى حد كبير في عفوا القاعدة، دولة العراق الإسلامية أنا ذاك بهذا الاسم. لكن لاحقا داعش يعني أراد أن يخرج من الكوب، وفي ربيع 2010 كانت دولة العراق الإسلامية تنظيما شبه ميت. هي عملت على شيئين أساسيين، أولا حاولت أن تدمج المجتمع السني العراقي بها، وهي واكبت الحركة الاحتجاجية السنية منذ بدايتها ومنذ تصاعدها، وكذلك هي استغلت الأزمة السورية استغلال كبير، بحيث يعني دولة العراق الإسلامية هي اللي أشرفت على إنشاء جبهة النصرة، ثم لاحقا صار الخلاف بين جبهة النصرة وبين داعش. فهذا هو اللي قوى داعش. أنا في ورقة سابقة نشرتها في 2014 بعد سقوط الموصل بتنظيم داعش، سميتها طريق إلى سقوط الموصل، تحدثت كيف أنه داعش نما. داعش هو لحظة تقاطع ثلاث خطوط: التطورات البنيوية داخل التنظيم، التطورات الأزمة السنية في العراق ومن حركة الاحتجاج وما إلى ذلك واستجابة الحكومة العراقية لها، والتطورات الإقليمية. فداعش تتشكل في نقطة تقاطع هذه الخطوط الثلاثة. إذن داعش، إذا أريد ألخص، داعش هي بالحقيقة مشروع محلي، وربما كانت الأطروحة الأساسية اللي حاولت أن أقدمها في ورقتي أنه هنا يختلف نموذج القاعدة عن نموذج داعش، هنا يختلف نموذج داعش عن نموذج القاعدة، في حين أنه القاعدة في الأساس نشأت كمشروع جهاد عابر للحدود واستفادت من كل ذلك، وطرحت فكرة المواجهة مع الغرب اللي كانت ذروتها في حادث 11/9/2001، والسجال اللي يخيض في أوساط القاعدة ومنظريها حول قتال العدو البعيد وقتال العدو القريب. داعش وقبلها دولة العراق الإسلامية نشأت في سياق أزمة محلية، بالتالي هي عبرت عن أزمة محلية ولم تكن مشروعا جهاديا عابرا للحدود. هذا يظهر حتى على مستوى التنظير الأديولوجي لداعش. حين تقرأ النصوص تكتشف أنه الأساس في، وهذا أيضا اللي حاولته، هو التنظير لفكرة الدولة الإسلامية أو الخلافة. دولة الفكرة الإسلامية تعني جغرافيا محددة، جغرافيا تقام عليها هذه الدولة، وهذه الجغرافيا الجغرافيا العراقية. في هذه النصوص يخفت صوت فكرة المواجهة مع الغرب ويعلو فكرة أزمة السنة، وأنا حاولت أن أنقل نصوص من بعض النصوص حول يتحدث عن هذا الشيء.
حول هذه النقطة، بما أنه محلية داعش وأيضا تقنيته باستخدام التقنية العالمية الوافدة والمستحدثة، أيضا داعش في ديناميكية تطور بين الضيق وبين التوسع، اليوم هو في فترة ضيق، كيف ترون إلى هذه الديناميكية؟ كيف سوف يتموضع داعش ضمن التصورات العامة؟ هل داعش سوف يحصل بما حصل في آخر أيام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق في فترة زرقاوي وأبو عمر البغدادي، أم داعش تتشظى، أم داعش تختفي، أم هناك حالة أخرى؟ الحديث في هذا المجال بدأ الآن، هذا يشغل بطبيعة الحال سياسيين وصانع قرار عسكري وأيضا ناس في المجتمع المدني ماذا يحصل وممثلين السنة، ويشغل أكاديميين. كيف ترون لهذه الديناميكية فيما بعد؟
يعني من حيث المبدأ أنا لا أعتقد أنه داعش هي مشروع له مستقبل، له حياة طويلة. وأنا حتى رفضت، يعني حاولت أن أنقد ما سميته المقاربة الأديولوجية لداعش، التي تعتقد أنه داعش هي نتاج أديولوجيات مستقرة، وحتى هي تعبير عن أفكار دينية. يعني أنا حاولت أن أنقد هذه المقاربات.
فكرة توضيحية وأترك لك المجال للسؤال في هذا السياق. أنا سمعت بأنه بالنسبة لك داعش ليست دولة بالمعنى المقاربة الحديثة.
أكيد لا، أنا يعني أنا خليني أنطلق من هذا حتى أصل إلى فكرة أنه لماذا داعش ليس الدولة. أنا أعتقد أن النقطتين مرتبطتان بعضهما ببعض. يعني أنا أعتقد داعش هي قبل بها المجتمع السني كأداة انتقام، كأداة في صراع طائفي، يعني وهذا هو اللي نسميه التمكين الذي منح لداعش من قبل حاضنة الاجتماعية. بالتالي اصلا داعش انبنت يعني في طريقة خطابها. انا حتى تحدثت، انقلت ناس من الوثيقة الاستراتيجية لسنة 2010 التي رفعت شعار، وهي وثيقة طويلة بعد 50 صفحة، رفعت شعار طلقة واحدة للصليبين وتسع طلقات للمرتدين، بمعنى هي تخوض الصراع مع الاطراف الفرقاء المحليين يعني، وهذا كان واضح. فهذا كله طريقة تعاطي المجتمع المحلي مع داعش جعل من داعش جماعة مسلحة وليست تنظيما أيديولوجيا، يعني جماعة مسلحة. هذا أثر كثير في حتى بنية داعش. أولا الآن نتحدث، هذا الأمر خضع لجدال عالمي، يعني قيادات داعش الأساسية هم من ضباط الجيش السابق، يعني ربما فقط الخليفة أبو بكر البغدادي، لكن كل نوابه هم ضباط سابقون في الجيش العراقي، وضباط كانوا في 2003 من مراتب متوسطة أو مراتب دنيا يعني. لكن الآن هؤلاء هم القيادات، بمعنى حتى التركيبة القيادية لداعش بنت على أساس عسكري. هذا أيضا خلى داعش بالأساس تحافظ على بنية ميليشياوية وليست بنية الدولة. يعني داعش الآن، يعني هذا أيضا يستند إلى دراسات ميدانية أجريت في يعني من خلال استبيانات وحوارات في داخل مدينة الموصل، يعني داعش على سبيل اقتصاد داعش، نعم داعش حتى قرارات مجلس الأمن تحدثت عن قضية تهريب الآثار وتهريب النفط وحاولت أنه تتحد من هذا، لكن أيضا داعش له اللي نسميه الاقتصاد الأتاوة. داعش يأخذ ضرائب للحماية، ضرائب تستقطع من المرتبات التي كانت تصل من بغداد الآن قطعت، رواتب تأخذ حتى من الشركات ومن المحلات البسيطة. هذا نفس سلوك داعش قبل أن يسيطر على الموصل، يعني بمعنى أنه طريقة علاقته بالمجتمع لم تتغير. هو يعطي الحماية لمن يمنح مبلغ من أجل الحصول على الحماية، مو بس هذا، لمن يعطي البيعة. يعني مثلا داعش بعد أن حاول أن يستأنف المدارس والجامعة في الموصل طرد كثير من الأساتذة والمعلمين والمعلمات الذين لم يبايعوا، بمعنى هو يعطي الحماية لمن يدين بالولاء. نعم هو يعني قد هناك من يحاجج يقول ما هو نفس النظام الزبائني اللي تقوم عليه كل الدول بالمنطقة، بس هاي الدولة كلها تحاول أن تحتوي المجتمع كله من خلال نظام زبائني. هنا نتحدث عن أفراد معينين، فبمعنى أنه بنية التنظيم نفسه ظلت بنية ميليشياوية. الشيء الأهم أنه المجتمع نفسه لم يتعامل مع داعش باعتباره مشروع دولة، وإنما تعامل معه باعتباره أداة انتقام انتقالية. وسيأتي اليوم، وهذا كان السؤال واضح بالنسبة لمن يعني جرى الحوار معهم، شنو تصورون المستقبل؟ الكل ينتظر عودة وضع طبيعي إلى الدولة.
بس هنا سؤال آخر، تقريبا أغلبية الدول، هناك من يقول، هذا ليس رأيي، هناك من يقول أغلبية الدول اللي لم تكن كلها المعروفة الآن في المنطقة هي لم تكن خيارات المجتمعات المحلية، هي دول فرضت أيضا إلى حد ما بطبيعة الطريقة الشبه ميليشياوية والعسكرية مثل دولة آل سعود في العشرينات والهذه. فبما أنه كانت هناك إرادة دولية لفرض هذه الدولة، فماذا يمنع من واقع مقسوم ومتقطع أنه الإرادة الدولية أن تفرض حدود أخرى، ليس حدود بالمعنى فقط الحدود؟
يعني ممكن، بس هو أنا يعني أولا حتى يعني في مباحث الشرعية السياسية تتحدث المصادر عما يسمى الرضا الخارجي، يعني الجغرافيا السياسية اللي رسمت الدول رسمت بقبول النظام الدولي. حتى أنت ذكرت مثل الدولة السعودية، داعش بنصوصه لا يعترف بالنظام العالمي أصلا اللي يسميه نظام الويستفالي، نظام الدولة الوطنية، يعني نصوصه لا تعترف بهذا النظام. فبمعنى أنا غير أنه أنا أقول لا وعي أصلا هو البقاء في حدود الدولة الوطنية، لكن هذا السؤال اللي طرح أنه ما هو يجوز يفرض على المجتمع، أنا لا أعتقد المجتمع الدولي ممكن أن يقبل بشكل دولة تفرض داعش. إذا كان يعني أنا ما أعرف هذا الخيار إيش قد ممكن أنه يعني يكون له مستقبل، إذا كان المجتمع الدولي ممكن أن يستعمل داعش لإعادة رسم الخريطة السياسية بالمنطقة، هذا ممكن. لكن إلى الآن المعطيات القائمة، أنا في تصوري خلينا نتحدث عن المجتمع، كيف يفكر، وأنا في تصوري المجتمع هو إلى الآن لا نستطيع أن نتحدث عن داعش هي متمكنة على المجتمع. أنا أعتقد لا يزال المجتمع هو أقوى من داعش. نحن لم نصل إلى مرحلة تمكن الأنظمة الاستبدادية على المجتمع مثل ما كان في جمهورية الخوف في العراق على سبيل المثال. لا، أنا أعتقد المجتمع لا يزال أقوى من داعش، لا يزال بإمكانه أن يرفض داعش. وأنا أعتقد هذا المجتمع هو الآن هو اللي يعيش أنا سميتها لحظة ارتباك بين ابتعاد عن مركز يعتقد غير عادل في ترتيب ما في شراكته بالحكم، وبين ثقافة دولتية عميقة ومتجذرة. وهذه الثقافة الدولتية مو بس يعني هي فكرة انتماء لوطن اسمه العراق، هي أيضا حتى بها بعد ريعي وبعد يعني هي لها أكثر من عامل. أنا أعتقد الآن لحظة داعش هي تعبير عن هذا الارتباك. وإذا كان ممكن أن نتحدث أنه داعش ممكن أن يمضي أبعد في إعادة رسم الخريطة، أنا أعتقد هذا لا يمكن أن يحدث إلا في اللحظة اللي يتخذ بها المجتمع السني قرارا ما في علاقته مع شيء اسمه العراق.
دكتور حيدر، شكرا جزيلا.